أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الثاني، ها مو إلى الثاني وصلنا، يعني أكملنا الكلام في صوم 3 أيام بدل الهدي ولم ندخل في الثاني. قال: الثاني صوم، الثاني مما يستثنى من الثاني هو صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، وهو 18 يوم. دلت الأدلة على أنه إذا أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا عالما عامدا هذا عليه بدنة، فإن لم يتمكن من البدنة يصوم بدل ذلك ماذا؟ 18 يوم. هذا المدعى ماذا في المقام؟ بأن هذه يجوز صومها في ماذا؟ في السفر. هو صوم واجب يجوز صومه في ماذا؟ في السفر. هذا هو الاستثناء الثاني. هذا الاستثناء ذكره جماعة من الفقهاء، بل قيل إنه فتوى كثير من الأصحاب، هكذا قيل. وفي نفس الوقت قيل بأن الظاهر من كثير من الأصحاب عدمه، يعني عدم مشروعية الصوم هذه 18 يوم في ماذا؟ في السفر. أن ظاهر كثير من الأصحاب عدم المشروعية. هذا الظهور من ينشأ؟ ينشأ من هذا، أنهم اقتصروا في مقام بيان الاستثناء المستثنيات من الصوم الواجب، اقتصروا على من؟ على فقط 3 أيام بدل الهدي. اقتصروا في مقام بيان ما يستثنى من الصوم الواجب على ماذا؟ على خصوص صوم 3 أيام الهدي، ولم يذكروا صوم 18 يوم. فيظهر من ذلك أنهم لا يرون جواز صوم 18 يوم في ماذا؟ في السفر. وهؤلاء الذين اقتصروا على ما تقدم من بدل الهدي ولم يذكروا صوم بدل البدنة، هؤلاء هم السيد في الجمل، سيد المرتضى، وسلار في المراسم، والراوندي في فقه القرآن، والشيخ الطوسي في الاقتصاد، وابن حمزة في الوسيلة، وابن زهرة في الغنية، على ما حكي. بل قيل إن ذلك يظهر من الصدوق في المقنع والهداية والفقيه، يعني أيضا اقتصر على من؟ على استثناء بدل الهدي فقط. ومن هنا قد يقال استنادا إلى هذا الظهور، قد يقال بانعقاد الشهرة على عدم مشروعية هذا الصوم في ماذا؟ في السفر، فلا يكون من المستثنيات، قد يقال. على كل حال، يدل على عدم المشروعية واستدل على عدم المشروعية في محل الكلام وعلى الاستثناء بصحيح الضريس الكناسي المروية في الباب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث 3. أنا لم أتي، نسيت أجيب المصدر، إذا أكو أحد الأخوة عند الرواية ما الضريس الكناسي موجودة في الشروح، عادة موجودة، إذا فقط المتن طلع عليها. باب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث 3. ها سيدنا، أي أحسنت أحسنت، جزاك الله. عن رجل أفاض من عرفات، ما ناقل السند مالته بس هي معتبرة سندا، عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال عليه بدن ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. صام 18 يوم، وين يصومها؟ كيف مخير؟ بمكة أو في الطريق أو في أهله. يجوز له صومها في هذه الأماكن الثلاثة. استدلال بالرواية، يقول بأن الظاهر من صوم هذه 18 يوم في مكة هو ماذا؟ هو أن يصومها وهو شنو؟ مسافر، لندرت بقاء الحاج في مكة بعد إكمال موسم الحج 18 يوم شنو؟ في مكة، ناويا الإقامة فيها مدة 18 يوم. هذا شيء نادر، فعندما يقول في مكة يعني يصومها وهو شنو؟ وهو غير مقيم، يعني وهو مسافر. وأوضح من ذلك الطريق، لأنه يعني قال يصوم في مكة أو في ماذا؟ أو في الطريق، واضح بأنه في الطريق، يعني يصومها وهو شنو؟ مسافر، لأنه يقيم في الطريق 18 يوم لكي ماذا؟ لكي يصوم هذه الأيام. ومن هنا يكون ظاهر الرواية، الاستدلال بالرواية مبني على هذا الظهور في هذه الرواية، في أن القضية قضية تخيير، هو مخير بين أن يصومها في السفر أو يصومها بعد رجوعه إلى أهله، فتدل على جواز صومها في السفر. قد يشكك في هذا الظهور ويقال بأنه الرواية ليس لها هذا الظهور الواضح، وأن قول الإمام عليه السلام يصومها في مكة أو في الطريق أو في أهله، هذا الغرض منه هو بيان مطلب آخر، وهو أنه المبادرة ليست واجبة إلى صوم هذه الشنو؟ أيام. يعني الرواية ليست ناظرة إلى مسألة الصوم شنو؟ في السفر، وإنما تمام نظرها إلى أنه لا تجب المبادرة لصومها كما تجب المبادرة في صوم شنو؟ بدل الهدي 3 أيام. في 3 أيام تجب المبادرة إلى صومها. الإمام عليه السلام في مقام بيان ما تجب المبادرة إلى صوم 18 يوم، كيف يصومها؟ في طريق في مكة أو في ماذا؟ أو في أهله. إذن هو ليس في مقام البيان من حيث ماذا؟ الصوم في السفر، حتى نستفيد من الرواية أنه المخير بين أن يصومها في السفر وبين أن يصومها في ماذا؟ في أهله بعد رجوعه إلى أهله. وإنما هذا التخيير في مكة في الطريق أو في بعد أهله لبيان عدم وجوب المبادرة إلى صوم هذه الأيام 18 يوم. هذا إذا كان بهذا المعنى، حينئذ ما ينافي أن نقول بأنه إذا أراد صومها في الطريق لينوي الإقامة وشنو؟ ويصومها، وإذا أراد صومها في مكة لينوي الإقامة وشنو؟ ويصومها، بمقتضى القواعد الأولية. الرواية ليست في مقام بيان جواز الصوم في السفر. الطريق ذكر، مكة ذكرت لبيان أنه ما تجب المبادرة إلى شنو؟ لا، كيف يبادر يصومها في مكة في الطريق؟ أو ما يبادر، ينتظر إلى أن يرجع إلى أهله ويصومها. فلا يمكن أن يستفاد منها ماذا؟ جواز صومها في السفر. وقد يؤيد هذا ماذا؟ اقتصار كثير من الروايات، فضلا عن كلمات الفقهاء، سواء شغل بكلمات الفقهاء كما ذكرنا، اقتصار كثير من الروايات على استثناء ماذا؟ خصوص بدل الشنو؟ الهادي. قرأنا بعض الروايات السابقة مثل معتبات رفاعة، واضح ويركز على مسألة بدل شنو؟ بدل الهدي، صوم 3 أيام بدل شنو؟ بدل الهدي. هذا الاختصاص، يعني هذا تعرض إلى بدل الهدي في الروايات وسكوتها عن صوم 18 يوم بدل البدنة، هذا أيضا قد يؤيد ماذا؟ يؤيد أنه في المقام لا مشروعية في صومها في ماذا؟ في حال السفر. لكن الظاهر أن هذا ما يمنع من ظهور الرواية الصحيحة السند في ماذا؟ في الجواز والمشروعية. الظاهر من الرواية هو الجواز والمشروعية في الصوم، صوم هذه 18 يوم في السفر. الظاهر الظهور الأول لقوله بمكة أو في الطريق أو في أهله هو التخيير فيما بينها، يعني هو يريد بيان التخيير، يجوز له أن يصومها في مكة في الطريق أو بعد رجوعه لمن؟ إلى أهله. افتراض أنه في مقام بيان عدم وجوب المبادرة، هذا خلاف الظهور الأول للرواية، هو في مقام بيان التخيير، ملب كيف يصومها بعد ما يرجع إلى أهله أو يصومها في الطريق. فإذا قلنا بأن صومها في الطريق يلازم عادة ماذا؟ كونه في السفر، لندرة افتراض ماذا؟ أنه ينوي الإقامة 18 يوم في ماذا؟ في الطريق. ولهذا أمر يكاد يكون يعني غير حاصل. فعندما يقول يجوز له أن يصوم، يخيره بين صومها في الطريق أو بعد رجوعه إلى أهله، يفهم من ذلك ماذا؟ يفهم من ذلك هو التخيير بين صومها في حال الحضر أو صومها في حال ماذا؟ في حال السفر. هذا الاحتمال في الحقيقة لا يمنع من ظهور الرواية في ماذا؟ فيما قلناه من أنها هي في مقام بيان التخيير بين صومها في السفر أو صومها في ماذا؟ في الحضر. لا إشكال أن الأحوط هو ماذا؟ أن يصومها بعد رجوعه لمن؟ إلى أهله، بلا إشكال أن هذا هو الأحوط، ولو باعتبار مثلا خروجا عن مخالفة من استظهر من كلماتهم ماذا؟ عدم مشروعية الصوم هذه 18 يوم في السفر. لكن هذا احتياط، مجرد احتياط استحبابي، ظهور الرواية واضح، الرواية صحيحة سندا، حينئذ يتعين العمل بها والالتزام بجواز صوم هذه 18 يوم في السفر، فتكون من المستثنيات. هذا الاستثناء الثاني. نجي إلى الاستثناء الثالث. الاستثناء الثالث هو المهم اللي هو محل الابتلاء. قال الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا وحضرا. صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق. هذا هو الاستثناء الثالث. مقصود هو النذر المشروط إيقاعه في السفر، هذا هو المقصود، النذر المشروط إيقاعه في السفر خاصة أو المشروط إيقاعه في السفر والحضارة. يعني مرة يشترط في النذر إيقاعه في السفر خاصة، مرة يضم إلى السفر شنو؟ الحضر. كل هذا في مقابل ما يسمى بالنذر المطلق. النذر المطلق يعني الذي لا يكون مشترطا بشيء من هذا القبيل، ينذر أن يصوم يوم عرفة، ينذر أن يصوم النصف من شعبان، مرة ينذر أن يصوم النصف من شعبان سفران يقيده بالسفر، أو يقول ينذر أن يصوم يوم النصف من شعبان سفرا أو حضرا، ومرة لا ينذر أن يصوم النصف من شعبان مطلقا وبلا قيد. هذا الاستثناء جواز الصوم المنذور المشترط فيه ذلك، جواز صومه في السفر، هذا أيضا استثناء من الصوم الواجب، مو صوم واجب، لا يجوز صومه على ما تقدم في السفر إلا في هذا المورد، صوم الواجب يستثنى منه الصوم المنذور بهذه الخصوصيات. صاحب الحدائق يقول أن الحكم اتفاقي، عندهم ولا مخالف فيه ظاهرا. جواز صوم الصوم المندور المشترط فيه السفر أو هو مع الحضر، جواز صومه في السفر هذا اتفاقي. الشهيد في المسالك قبل صاحب الحدائق صرح بعدم القائل بخلافه. العلامة قبلهما في المنتهى بعد أن حكى عن الشيخين المفيد والطوسي الاستثناء المذكور قال ولا نعلم مخالفا لهما من علمائنا. نعم قد يفهم من عبارة المحقق في الشرايع وجود مخالف، لأن المحقق في الشرايع قال والنذر المشترط، هذا الاستثناء الثالث، والنذر المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور، فقد يفهم من هذا وجود مخالف في هذا الحكم. لكن يحتمل أن يكون المحقق في الشرايع إنما نسب هذا القول إلى المشهور مو لأجل بيان وجود مخالف، وإنما من جهة ضعف مستنده بحسب نظره كما سيأتي. المحقق يرى أن الرواية التي استدل بها على هذا الحكم غير تامة سندان كما سيأتي، فهو نسبه إلى المشهور لا لوجود مخالف وإنما لضعف مستنده، بمعنى أن الشهرة في عبارة المحقق ليست في مقابل ماذا؟ في مقابل أفرض الاتفاق والإجماع، وإنما الشهرة هنا في مقابل قوة القول نفسه. هذا المعنى أشار إلى الشهيد في المسالك عندما قال وإنما وصفه بالشهرة تعليقا على كلام المحقق، قال وإنما وصفه بالشهرة دون القوة لضعف مستنده ظاهرا. فكأن ضعف المستند خلاه يقول بأن هذا القول ليس قولا قويا، هو قول مشهور. ليس المقصود بالمشهور ما يقابل ماذا؟ الاتفاق والإجماع، هذا احتمال في عبارة المحقق. على كل حال استدل على هذا الحكم برواية واحدة هي مدرك هذا الحكم، وهي عبارة عن صحيحة علي بن مهزيار المروية في الباب العاشر الحديث الأول من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الأول. الرواية رويها الشيخ الطوسي في كتابه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار وسنده إليه تام، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا. أحمد بن محمد يراد به أحمد بن محمد بن عيسى، وبهذه القرينة يكون المراد بعبد الله بن محمد اللي هو وياه بالسند هو أخوه عبد الله بن محمد بن عيسى المعروف ببنان. بنان لم تثبت وثاقته، لكن هو في يعني كل منهما يرويان عن ماذا؟ عن علي بن مهزيار، وعلي بن مهزيار ثقة بلا إشكال. قال كتب بن دار مولى إدريس، علي بن مهزيار يقول كتب بن دار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته. علي بن مهزيار يقول قرأت أنا الكتاب، وهو الخبير في مسألة المكاتبات كما هو واضح جدا من خلال الروايات، وقرأته لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. ليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت تتمت الرواية وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على 7 مساكين، مو 10 مساكين، 7 مساكين. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. هذه هي الرواية التي استدل بها على هذا الاستثناء. هذه الرواية وجهت إلى يعني على الاستدلال بها عدة اعتراضات. بعض الاعتراضات يرجع إلى السند، إلى السند في المسالك. الشهيد في المسالك قال بأنه خبر مقطوع ضعيف، وصفه بالضعف، والمحقق في المعتبر أيضا وصفه بالضعف، قال إنه خبر ضعيف. هذا إشكال سندي في هذه الرواية. المتأخرون فتشوا عن وجه الضعف في هذه الرواية، لم يعثروا على وجه ضعف في هذه الرواية، لأن السند واضح جدا. الشيخ الطوسي يرويها بسنده عن الصفار، والصفار ينقل عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن عيسى ينقل عن ماذا؟ عن علي بن مهزيار. فإذا كان هناك، إذا كان الشهيد مثلا أو المحقق يشيران إلى ضعف في سند الرواية، لا وجه لذلك إلا من جهة بندار مولى إدريس، هو صاحب الكتاب الذي راسل الإمام عليه السلام، إلا من جهة هذا الرجل، لأنه مجهول، مجهول بندار بن إدريس مجهول. لكنهم أجابوا عن يعني المتأخرون أجابوا عن هذا يعني الطعن في سند الرواية من جهة بندار، أجابوا عنه بأنهم جهالة بندار لا تضر في ماذا؟ في صحة الرواية، لأن الاعتماد ليس عليه حتى يقال أنه مجهول، وإنما الاعتماد على قراءة علي بن مهزيار للمكاتبة. يقول وقرأته، هو يقول وقرأته، وهو كما قلنا هو الخبير في هذا المجال، وهو ثقة، ويشهد شهادة علي بن مهزيار بأنه قرأ كتاب الإمام وقرأ جواب الإمام عليه السلام. هذا يكفي في مقام إثبات هذا الجواب والاعتماد عليه، وإن كان الكاتب رجلا مجهولا، بل وإن كان كاتب من أكذب الكاذبين، هذا لا يضر في الاعتماد على هذه الرواية. بعضهم احتمل أن الضعف الذي ذكره المحقق والشهيد ليس من جهة رجال السند، وإنما من جهة الإضمار، لأنه في الرواية يقول كتبت، مو شيء رواية شنو يقول موجود بها كتبت، مو كتب، كتب بندار أي بها سيدي، بس كتب بندار مولى أدريس، المن كتب ما مذكورة. فمن هنا قد يقال بأنه الضعف من جهة ماذا؟ من جهة الإضمار ومجهولية الكاتب. لكن الظاهر أن هذا أيضا لا يمنع من الاعتماد على الرواية، باعتبار أن الراوي للمكاتبة هو علي بن مهزيار، وهو كما قلنا من أجلاء الرواة، وما يحتمل في حقه أن يروي مكاتبة يكون المسؤول فيها هو شخص عادي غير شنو، غير الإمام. بعيد هذا الاحتمال جدا في حقه مثل علي بن مهزيار، خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك اهتمام أصحاب الكتب الحديثية والمجاميع الحديثية بماذا؟ بهذه الرواية، وتدوينهم لها، وتدوينهم من قبيل الصفار، من قبيل أحمد بن محمد بن عيسى مثلا، وهكذا. فبعيد جدا أن يكون يعني هذا الإضمار لا يكون ماذا؟ لا يكون ظاهرا. مضافا إلى هاي أنه في الرواية أكو يا سيدي، هذا هم في التعبير عادة يؤيد ماذا؟ أن يكون المسؤول هو ماذا؟ هو الإمام عليه السلام. وأما القطع اللي ذكر في عبارة الشهيد مقطوع ضعيف، تشقال بالاصطلاح الخبر مو مقطوع، ولعله يقصد بماذا بالقطع هو الأضمار، هذا الإضمار اللي قلناه، يقصد بالقطع ماذا؟ الإضمار. وتبين بأنه لا يكون ضارا في الاستدلال بماذا؟ بهذه الرواية. بعض الاعتراضات لا يرجع إلى السند، إلى الضعف السندي، وإنما يرجع إلى ماذا؟ إلى مضمون الرواية. أكو اعتراضات على مضمون الرواية ومتن الرواية، وقالوا بأن هذه الاعتراضات تمنع من الاستدلال بها في محل الكلام. من جملة هذه الاعتراضات هو مسألة عطف المرض على السفر في الرواية نفسها، إلا أن تكون في سفر أو مرض، لا تصمه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. عطف السفر المرض على السفر يعني أن الحكم الثابت للسفر يثبت أيضا لمن؟ للمرض. شيء مقتضى القاعدة، شيء مقتضى الظهور، يعني بأن الإنسان إذا نذر الصوم في حال المرض جاز له صومه في حال المرض، كما أنه لو نذر الصوم مقيدا بالسفر جاز له صومه شنو؟ نويت، ولإلا أن تكون نويت ذلك، يعني نويت ماذا؟ الصوم في السفر أو الصوم في حال المرض، فحينئذ يجوز له ماذا؟ يجوز له صومه. والحال لا أحد يقول، لا أحد يقول بماذا؟ بأنه أنه يجوز الصوم شنو؟ في حال شنو يقولوا يا؟ في حال المرض. لا أحد يقول جواز الصوم في حال المرض وعدم جوازه يدور مدار ماذا؟ يدور مدار الضرر وعدم الضرر، إذا مرض به ضرر لا يجوز الصوم، نواه أو لم ينوه، قيده أو لم يقيد النذر به، وإذا كان غير مضر حينئذ يجوز صومه بلا حاجة إلى كل هذا الشيء في حال المرض المقصود. هذا عطف المرض على السفر يشكل نقطة ضعف في ماذا؟ في هذه الرواية، لأنه لم يلتزم بذلك أحد. وسيأتي في الشرط السادس الروايات التي تقول بماذا؟ بأنه لا يجوز الصوم في حال ماذا؟ في حال المرض، و بعض الروايات بها هذا المعنى بأنه أن كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب، إفطار له واجب، ففي حال المرض الإفطار واجب، فكيف يجوز له الصوم في حال المرض؟ ومقتضى عطف المرض على السفر هو ذلك، فهذا لا يمكن الالتزام به ومخالف الروايات، فهذا يشكل نقطة ضعف في ماذا؟ في هذه الرواية. هذا اعتراض بلحاظ المتن. هذا الاعتراض بالنسبة إلى هذا الاعتراض في هذه الرواية من هذه الناحية، هذه كأنه مبني يعني أجيب عنه بهذا الشكل، بأنه مبني على افتراض أن ذلك في الرواية تعود إلى كل من المرض والسفر. قال لا تصمه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، ذلك المن يعود إلى كل منهما، إلى المرض والسفر. فيجي هذا الإشكال، يقول بأنه بالمرض ما ممكن الالتزام بذلك، وأما إذا قلنا بأنه ذلك لا، هذا مو واضح أنه يعود إلى كل منهما، إما ببيان ذكره البعض وهو ماذا؟ وهو أن ذلك اسم إشارة إلى البعيد فيختص بيش؟ بالسفر، يعني السفر هو البعيد في الذكر في الرواية، لا تصمه في سفر ولا في مرض، بعدين يقول إلا أن تكون قد نويت ذلك، يعود إلى البعيد اللي هو السفر، فحينئذ يختص بالسفر وماكو مشكلة، يرتفع الإشكال. وإما ببيان أن يقال بأنه لا، هو لابد أن يعود إلى أحد الأمرين، لأنه لو عاد إلى كل منهما لابد من التثنية، لابد أن يشار بماذا؟ بما يدل على التثنية، ويقول ذلك، ذلك يعود إلى واحد، إما لهذا وهذا، ومثلا أفرض أن القدر المتيقن هو أنه يعود علما إلى السفر لا إلى المرض ولو بالقرآن الخارجية. وإما ببيان ذكر السيد الخوي وهو أن القرينة الخارجية تحتم أن يعود الضمير إلى خصوص السفر. شنو القرينة الخارجية؟ هو هاي مسألة الاتفاق والإجماع لمن على ماذا؟ على أن هذا الحكم غير ثابت في المرض. هذا الإجماع والاتفاق يكون قرينة خارجية يوجب ماذا؟ يوجب أن يكون اسم الإشارة راجعا إلى السفر لا إلى كل منهما، وحينئذ يرتفع الإشكال. هذا الجواب عن الإشكال. ولكن يمكن التأمل في هذا الجواب وبالتالي في الإشكال باعتبار أن انتهى الوقت، نكتفي بهذا المقدار. أعوذ بالله من الشيطان.